بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأما أحكامها ففيه مسائل. الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له. بقي من صلاة الخوف أحكام، وذكرها في ضمن مسائل ثلاث. الأولى أنه بالنسبة للسهو الذي قد يلحق المصلين في حال متابعتهم للإمام، لا في حال انفرادهم، في حال متابعة، تدري الفرقة الأولى لتصلي خلف الإمام، ذكرنا في الدرس السابق الفرقة الأولى تصلي ركعة متابعة يعني جماعة، وركعة ثانية تصليها منفردة. إذا حصل لها سهو في أثناء المتابعة يعني وهي مؤتمة بالإمام، هذا السهو لا حكم له، يعني لا تعتد به، لا تعتني به، وإما هو الإمام إذا أكو سهو هو الإمام يعالجه. واضح؟ يعني إذا هم يشكون سهو بمعنى الشك، إذا شكوا أنه أخطأ أو أنه صلوا كم ركعة، هذا ما يعتد به، وإنما يعتمدون على ضبط الإمام. الإمام هو يضبط لهم صلاتهم، إذا أكو بها خلل الإمام يقول، الإمام ينبه عليه ويعالجه معهم. أما إذا الإمام ساكت فهم يتابعون الإمام، وحينئذ لا شك لهم، لا حكم لشكهم، يعني لا يعتنون بشكهم. أما لو انفردوا وصار عندهم شك في الركعة، صار عندهم شك في أنهم قروا الفاتحة لو ما قروا، ذكروا الذكر الواجب في أثناء الركوع لو ما ذكروا، هذا الشك صار عندهم وهم منفردين، حينئذ يتبعون في علاجه ما قدمناه من علاجات الشك والسهو فيما سبق، بعد ما يعتمدون على ضبط الإمام، لأنهم ما هم إمام انفردا وفي الركعة الثانية منفردين، فيعتمدون على ضبطهم هم لصلاتهم، هم يضبطوها صلاتهم، شاكين يرجعون إلى أحكام التي ذكرناها فيما سبق. قال: الأولى: كل سهو يلحق المصلين صلاتهم في حال متابعتهم، يعني أثناء ما يصلون جماعة بالركعة الأولى بالركعة الثانية، يعني الفرقة الأولى بالركعة الثانية يصلون مفرد ما يتابعون الإمام، قال لا حكم له، لا حكم لهذا السهو لهذا الشك، يعني لا يعتنون به. بعد يقولون الإمام مدى يشوف نفسه صلاته صحيحة، احنا هم صلاتنا وهي صلاة الإمام. وفي حال الفراد بالركعة الثانية ينفردون الطائفة الأولى، يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو في باب الشك والخل. الثاني: أخذ السلاح واجب في الصلاة. في أثناء صلاة الخوف تدري أنت تصلى أمام العدو، وغالبا أو دائما يشترط أن يكون العدو خلف المصلين خلف صلاة الجماعة، فهنا طبعا طائفة واقفة تحمي، طائفة تصلي، هاي الطائفة تصلي، هل يجب عليها أن تحمل السلاح؟ نعم، يجب عليها أن تحمل السلاح حتى لو كان نجسا. الأشهر جواز أن يحمل السلاح في أثناء الصلاة حتى لو كان على السلاح نجاسة. نعم، إذا كان السلاح ثقيل جدا بحيث يمنع من بعض أجزاء الصلاة، ثقيل ويمنع من السجود مثلا، أو يمنع من الركوع، أو يمنع من القيام، حينئذ لا يجوز حمل السلاح، يصلون بلا أن يحملوا السلاح. الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، حمل السلاح في صلاة الخوف ولو كان على السلاح نجاس، لم يجوز على قول والجواز أشبه، حتى لو كان نجس السلاح بدم مثلا، ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة، يعوق الصلاة، ما يخليك تقف، ما يخليك تقرأ، أو ما يسمح لك بالركوع أو السجود، حينئذ لم يجوز، يعني لم يجوز أخذ السلاح. الثالثة: إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، كما لو شك، كما لو نسى التشهد أو نسى سجدة واحدة، واضح؟ حين هذا يجب عليها أن يسجد سجدتين سهو، فالإمام سهى هذا السهو الذي يوجب سجدتين السهو، ثم دخلت الفرقة الثانية معه في الصلاة، هو صار بالركعة الثانية، الفرقة الثانية دخلت وياه والتحقت بالصلاة بنية الركعة الأولى، حينئذ الفرقة الثانية ما ساهية وياه، لم تسهو، هو سهى، هو صار عنده سهو وحده، نسى سجدة مثلا من سجدتي الركعة الأولى، الفرقة الثانية ما مصلية ويا الركعة الأولى. لذلك إذا الإمام يصلون وياه ويخلصون يتشهدون ويسلمون، الإمام يسجد سجدتي السهو لنسيانه لتلك السجدة، أما المأمومين يعني الفرقة الثانية اللي صلوا وياه خلفه، هؤلاء لا يسجدون سجدتي السهو، لأن أصلا هم ما سهوا، أصلا لم يصلوا معه الركعة الثانية الركعة الأولى التي سهى في أثنائها وترك منها سجدة واحدة، لم يصلوا معه الركعة الأولى. ذلك المأمومين الأوائل يعني الطائفة الأولى هم الذين صلوا معه الركعة الأولى، واضح؟ الثالثة، إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين، سجدتي السهو، نسي سجدة واحدة مثلا من الركعة الأولى مثلا، واضح؟ ثم دخلت الثانية، لابد شنو، سجدة ناسيها من الركعة الأولى، هذا متعين. ثم دخلت الثانية، واضح، معه أو تكلم في أثناء الصلاة سهوا، تكلم في أثناء الصلاة سهوا، فحينئذ يجب عليه سجدتي السهو. ثم بعد أن وجبت عليه سجدتا السهو دخلت الثانية، الطائفة الثانية، الفرقة الثانية من الجيش معه، فإذا سلم سجد، يعني سجد سجدتي السهو، لم يجب عليها، على الطائفة الثانية، اتباعه، يعني أن يسجدوا معه سجدتي السهو، لا يجب عليهم أن يسجدوا معه سجدتي السهو. هذا ما جاء في صلاة الخوف. أما صلاة المطاردة وتسمى أيضا صلاة شدة الخوف، كما لو انتهى الحال إلى المعانقة والمسايفة، بوقت الصلاة معانقة توجد بين جيش المسلمين وجيش العدو، معانقة يعني صارعة، ومسايفة يعني ضرب بالسيوف، والمسايفة أيضا تحصل في أنه جنابك شاهر سيفك، عدوك أيضا شاهر سيفه، وواحد كل واحد منكم ما يتجرأ على التقدم على صاحبه، وتبقون هكذا واقفين ممكن ساعات من إلى أن يصير الغروب، واضح، يعني تفوت عليكم صلاة الظهر والعصر كلها وأنتم واقفين هاي كفر. حينئذ هذا هو مورد صلاة المطاردة، وهنا مع أنه ماكو مطاردة، مسايفة، مشارد واحد من الآخر، إلا أنه المناط شدة الخوف، هذا اسم مطاردة، المناط في جواز صلاة المطاردة هو شدة خوف. أنا شدة خوف، تقدر جنابك الآن تقسم المسلمين قسمين وتصلي بهم صلاة خوف؟ لا، حالة معركة، حالة ملحمة، ما تقدر أن تقسم المسلمين قسمين وتصلي صلاة الخوف، يعني صلاة قصر صلون على كيفكم، لا، هذا حتى هذا المقدار ما يمكن. حينئذ يصلون راكبين، ماشين، واقفين، يصلون. كيف يصلون؟ يستقبل القبلة، يحاول المسلم وهو يحارب وهو يصارع وهو يضرب بالسيف أن يستقبل القبلة ويأتي بنية وبتكبيرة الإحرام، ويحاول أن يبقى مستقبلا القبلة وهو يقاتل أو وهو يهرب أو وهو يتقدم، المهم في حالة خوف شديد، إذا استطاع فيجب أن يبقى إلى آخر الصلاة مستقبل القبلة، إذا ما استطاع يستقبل القبلة ولو بتكبيرة الإحرام فقط، وإذا تعذر عليه أن يستقبل القبلة حتى في تكبيرة الإحرام، حينئذ يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي إلى أي جهة من الجهات تناسب الحرب، تناسب وضعه الحربي. هاي بالنسبة إلى استقبال القبلة. أما بالنسبة لكيفية الصلاة، فإذا تمكن من النزول يجب عليه أن ينزل ويصلي واقفا على الأرض، ينزل من حصانه أو من سيارته أو من دبابته، وإن لم يتمكن صلى راكبا، يصلي وهو راكب بالسيارة أو على الحصان أو على الدبابة أو على الطيارة، وحينئذ يحاول أن يسجد على قبوص سرجه، على هذا النتوء الموجود في مقدمة سرج الحصان. إذا لم يتمكن، مثل سائق سيارة أو سائق طيارة، ما يتمكن يسجد حتى على السكان أو على مقدمة صدر أو على صدر السيارة مثلا، حينئذ يومئ إيماء، ما يتمكن من السجود، ينغل، بس يسجد ينقتل ينضرب، يومئ إيماء للركوع والسجود ولو بعينه، يغمض عينه ثانية واحدة، أقل من ثانية للركوع، ويغمض عينه أيضا ثانية للسجود، ومرة أخرى يغمض عينه للسجود ثاني، واضح. وإذا لم يتمكن حتى من هذا المدار، إذا يغمض عينه ثانية واحدة ينتهي ينقتل، حينئذ يصلي بالتسبيح، صلاة التسبيح. صلاة التسبيح كيف؟ ينوي صلاة الظهر، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسبح هذا التسبيح كل ركعة، ركعتين صلاة خوف بس ركعتين قصر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه بمكان الركعة الأولى، ثم مرة ثانية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعتبر مخلص الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم. إذا كانت المغرب ينوي صلاة المغرب يكبر تكبيرة الإحرام ثلاث مرات، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني كأنما راكع ثلاث ركعات. لكن بالمرة الثانية لما نقول سبحان الله والحمد لله مرة، إنه بيقولها مرة ثانية يتشاهد، تدري أنت ورا الركعة الثانية أكو تشهد، وكأنما يقوم للركعة الثالثة أيضا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثالث مرة، صارت ثلاث ركعات، حينئذ يتشهد ويسلم. هذه صلاة التسبيح في حال المسايفة. إذا صلاة التسبيح في حال المسايفة وعدم التمكن حتى من الإيماء للسجود والركوع، واضح؟ كأنما دا تتصارع أنت ويا صاحبك أو تتضارب معه بالسيف، ما تقدر تغمض عينك يعني حتى تومئ للركوع والسجود، حينئذ ما تغمض عيونك، بدل الركوع قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدل كل ركوع، بدل كل ركعة مو فقط الركوع، واضح؟ وتنتهي صلاتك. هذه نقرأها. قال صلاة المطاردة. وأما صلاة المطاردة أيضا قصر، وتسمى صلاة شدة الخوف، مو صلاة خوف، شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة مع العدو، مصارعة والمسايفة، ضرب بالسيف، فيصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا حسب ما يتمكن، وهسه نفصل كيف يصلي. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر، يعني يستمر في استقباله للقبلة إن أمكنه، إن أمكنه، وإلا ما يقدر يستقبل القبلة في صلاته. استقبل ما أمكن ولو فقط بتكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن، وإذا تعذر عليه أن يستقبل القبلة تاتا حينئذ إلى أي جهة يريد يصلي خلي يصلي، واضح؟ أي جهة ممكنة لها. أما كيفية الصلاة، وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه، هذا نتوء السرج، سج يسجد عليه، وإن لم يتمكن من هذا السجود أو ما إيماء وهو راكب على حصانه يومئ للركوع والسجود، ينحني أو يغمض عيونه، إذا لم يستطع ينحني يغمض عيونه، وإن خشي يخاف ينحني يخاف يغمض عيونه، حرب شديدة ملحمة، صلى بالتسبيح. صلاة التسبيح شنو؟ ويسقط الركوع والسجود، ركوع وسجود بعد ماكوس، عن كل ركعة تسبيح، ويقول بدل كل ركعة، مو بدل الركوع، بدل الركعة كلها الفاتحة وقل هو الله أحد والركوع والسجدتين، بدل كل هذا ماذا يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فصلاة الظهر ركعتين، مرتين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويتشهد يسلم تنتهي وهو يحارب. هاي خب هذا المقدار يقدر له وهو يحارب، واضح؟ هذه صلاة المطاردة. ثم هناك فروع ثلاثة تتبع هذه الصلاة، نوضحها أو نوضح ما يمكن منها في هذا المقدار من الوقت ونقرأها إن شاء الله. قال فروع الأول، إذا صلى موميا فأمن. في هذه المسألة جاء أنه قلنا بالنسبة للذي في أثناء الحرب يصلي صلاة المطاردة، هاي بصلاة المطاردة، قلنا يصلي على السرج على الحصان وهو راكب، واسجد على قربوسي سرجه، يسجد ركوع بسيط ينحني، هذا ركوع، أما سجود ينحني أكثر بحيث جبهته تصير على قربوس السرج، على قربوس سرج الحصان. أما لو لم يتمكن من هذا قلنا تنتقل وظيفته إلى الإيماء، يومي إيماء إلى السجود، يومي إيماء إلى الركوع. هذا الذي صلى موميا، صلى ركعة كاملة موميا، واضح؟ سواء كان على الحصان او على الارض، مهم صلى صلاة ايماء، ما يقدر يصلي صلاة تامة. بالركعة الثانية صار عد امان، العدو هرب، شرد العدو، يعني بامكانه ان يكمل صلاته بركوع وسجود بدون ايماء. هذا هل يقطع صلاته ويبدأ صلاة جديدة تامة؟ لو هي هاي الصلاة الايمائية يكملها بشكل طبيعي، الجواب يكملها بشكل طبيعي. كيف؟ صلى ركعة ايماء، قرأ، نوى، كبر، قرأ، أو ما على الركوع أو ما السجدتين، صار النوم في أمان، العدو شرد وهو واقف في مكانه، يستقبل القبلة ويكمل، ستيقوم إلى الركعة الثانية يكملها بشكل طبيعي بعد إيماء، يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، يركع ركوعا طبيعيا، يسجد سجودا طبيعيا، وينهي صلاته بشكل طبيعي، ولا يستأنف، ولا يستأنف صلاة جديدة، ما يصلي صلاة جديدة.
كذلك لو بعكس صلى هم بالجبهة صلى ركعة كاملة ماكو مو صلاة خوف صلاة طبيعية صلى ركعة كاملة طبيعية بدون إيماء ثم وهو بعد ما خلص الركعة الثانية هجم عليه العدو هو سيفه يمتشق سيفه هو يدلي ما يقطع صلاتها ما يقطع صلاته عرض له الخوف كان في امان عرض له الخوف هجم عليه العدو قام يضرب وياه بالسيف وهو ذي يصلي ما يقطع صلاته يكمل صلاته صلاة خوف صلاة مطاردة في ان ماذا بالنسبة للركعة الثانية يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اذا ما يقدر يومئ ايماء حتى الايماء صعب عليه فقط يأتي بالتسبيحة الكبرى الركعة الثانية تصير صلاة مطاردة وحينئذ يتشهد ويسلم واضح هذا الامر بالعكيس فروع نقرأ الاول اذا صلى موميا صلاة ايماء صلاة خوف صلاة مطاردة خوف شديد مو خوف فامن صلى ركعة واحدة ثم اجال امان العدو راح اتم صلاته بالركوع والسجود لا بالايماء صلاة طبيعية فيما بقي منها كمل صلاة طبيعية ولا يستأنف ما يقطعها ويأتي بصلاة جديدة لا لا يكمل صلاته وقيل يكمل صلاته يتم صلاته بالركوع والسجود كيف متى ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته فإذا استدبر القبلة في أثناء صلاته مو كان يصلي إيماء وما يهتم للقبلة بعد يحارب هسه الآن صار أمان إذا كان في أثناء صلاة الإيمائية الركعة الأولى الإيمائية إذا كان قد استدبر القبلة هنا نكون يقطعها للصلاة صار عبد أمان الآن يقطعها للصلاة ويبدأ صلاة جديدة أما إذا كان ما قد أما إذا لم يكن قد استدبر القبلة في أثناء صلاته الإيمائية تلك الركعة الأولى الإيمائية كان مستقبل القبلة حينئذ لا يقطع صلاته ولا يستأنف صلاة جديدة إنما يكمل صلاته بشكل طبيعي يعني بركوع وسجود بلا إيماء هذا قول ضعيف هذا الفرض الأول على كل حال كان في خوف ثم أمن الآن بالعكس كان في أمان ثم دخل عليه الخوف وكذا لو صلى بعض صلاته ركعة واحدة ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف ولا يقطع صلاته يتمم صلاة خائف في أن يقول بدل الركعة الثانية يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بشكل طبيعي ما عدا شيء المسألة الثانية من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر هذا اللي بالجبهة يشوف سوادا من بعيد بنا عدو فشي يسوي قصر صلاته صلاة الظهر يصلي يسويها ركعتين يسويها ركعتين يسويها صلاة خوف واضح او لا صلى موميا صلى صلاة ايماء بنا انه خوف شديد ما صلى صلاة خوف صلاة خوف الشديد صلى صلاة المطاردة صلى صلاة ايمائية ثم انكشف انه لا والله ما يستحق هالقد خوف كان يقدر يصلي صلاة خوف صلاة قصر مو الا صلاة ايماء صلاة قصر ركعتين عاديتين ليش بركوع سجود ليش صلى ايماء ما يحتاج هالقد خوف العدو مو هالقد قريب واضح هذا يعيد صلاته هذول الفرضين ما يعيدون صلاتهم هذا اللي كان يصلي صلاة طبيعية فشاف العدو شاف سواد عبالة عدو قصر ثم بين انه لا والله مو عدو خنزير فات من امامه مثلا او دب فات بعد بعيد او خيال هذا على كل حال سوى قصر حول صلاته الى القصر بسبب الخوف يعني صلى صلاة الخوف كذلك ذاك اللي صلى صلاة ايماء يعني صلى صلاة خوف صلاة مطاردة ثم انكشف انه ما يحتاج صلاة ايماء العدو مو هلقد قريب خيال كان عنده يتخيل العدو يمه وصلى ايماء يعني ما ركع وسجد او ما للركوع وسجود هذا ايضا لا يعيد صلاته وكذلك لو اقبل العدو اقبل العدو هذا سوى حول صلاته الى الايمائية قام يومي الى الركوع والسجود بعد ما يني ما يسجد يخاف انه العدو يوصله بعدين خلص صلاته باوع عشو العدو ما واصل شلون كان اكو حائل ساتر كبير او خندق كبير العدو ما قدر يعبره فهذا تندم قال انه انا لو مصلي صلاتي كاملة ركوع وسجود ما مسويها ايماء كان العدو ما وصلي كان سويتها ايماء قل له ما عليك شيء مع ذلك لا تتندم على كل حال انت الخوف الشديد هو الذي حملك على ان تصلي صلاة الايماء ما عليك شيء هذه هي المسألة الثانية من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر يعني صلى صلاة الخوف قصر مو صلاة المطاردة الخوف او صلى موميا لا اصلا مو صلى صلاة الخوف صلى صلاة المطاردة تحول الى الايماء من وراء هاي السوادة ثم انكشف بطلان خياله هاي السوادة هيج خيال لم يعد ما يعد صلاة صحيحة وكذا لو اقبل العدو فصلى المصلي صاحبنا المسلم فصلى موميا لشدة خوفه يعني صلاة شدة الخوف، صلاة المتعدة صلى، لأن شاف العدو متقدم عليه، مو خيال مو سواد، عدو متقدم مو سوادة، هاي فرض آخر مو سوادة. ثم بان هناك حائل يمنع العدو، بين له والله صحيح العدو مقبل، لكن أكو خندق ما يقدر يعبر العدو، أكو ألغام ما يقدر يعبرها العدو. زين، وهذا صلى صلاة إيماء، يعيدها لو لا؟ ما يعيدها، كذلك لا يعيدها. الثالث، إذا خاف من سيل أو سبع، إذا خاف المصلي من سيل يجي عليه في أثناء الصلاة، سيل دي يتقدم أو سبع أسد يجي ياكله في أثناء الصلاة، هنا يجوز لي يصلي صلاة المطردة، يعني صلاة إيمائية؟ إي نعم يجوز، مو فقط إذا جاءه العدو، إذا جاء سيل، إذا جاء سبع ياكله يجوز أيضا. الثالث، إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف، صلاة المطاردة. تتم المتوحل والغريق يصليان بحبل الإمكان. صلاة الغريق شلون؟ الغريق اللي متمسك بخشبة مثلا يريد يغرق، أو ده يهمش، واضح يريد يغرق ويشرف على الغرق، طبعا هذا الغريق مو نقصد به غرقان وميت، لا يريد يغرق بوسط الشط بوسط البحر راح يغرق، ده يهم ماذا يحاول أن يضرب بيده حتى يبقى ما يغرق ويموت فد مرة، أو متمسك بخشبة صغيرة ساعة يغط ساعة يطلع زين شبعان مي، هذا كيف يصلي؟ هذا الغريق والمتوحل يعني اللي طاب بالحل، هذا يصلي بحسب إمكانه، بحسب الإمكان يصلي، طبيعة ما يقدر كعوة يسجد فيومئ للركوع والسجود. لكن ماذا صلاته مو قصر، صلاته تامة، إلا إذا كان في سفر أو كان في خوف شديد أنه إذا يكمل صلاته أربع ركعات يخاف أنه يغرق يشبع ماء يكون يخلصها بسرعة، أو يجي سبع ياكله أو يجي حوت ياكله، حينئذ يخلص صلاته بسرعة حتى يحير بنفسه. وإلا صلاة الغريق ليست قصرا تامة، لكن مع الإيماء للركوع والسجود. قال تتم المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان، حسب إمكانهم، يستقبل القبلة ما يستقبل القبلة حسب إمكانه، ويوميان لركوعهما وسجودهما إيماء طبيعي، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، للمتوحل وللغريق أي واحد منهم ما يقصر صلاته، إلا في سفر، إلا إذا هو مسافر وغرق أو في خوف يخاف يجي حوت ياكل مثلا، حينئذ يجوز أن يصلي قصر مع الإيماء الركوع والسجود، هذا طبعا إذا أمكن. أما الفصل الخامس ففي صلاة المسافر، وفيها بحث مفصل أيضا النظر فيه في الشروط وشروط القصر، شروط السفر والقصر ولواحقه وما فيه من أحكام. قال أما الشروط فستة، الأول اعتبار المسافة، اعتبار المسافة يعني اشتراط المسافة، اشتراط مسافة خاصة في صلاة القصر، يجب أن تقطع مسافة خاصة في لكي يمكن أو لكي تجب صلاة القصر، صلاة المسافر، صلاة القصر. المسافة المعتبرة يعني المشروطة لأجل هذا الحكم، يعني لأجل قصر الصلاة، هي مسير يوم، مسير يوم قدر ببريدين، والبريد أرق فراسخ، يعني البريدان يساويان ثمانية فراسخ، أو يعبر عنه بأربعة وعشرين ميلا، الأربعة وعشرين أيضا تساوي ثمان فراسخ، إذن ثمان فراسخ، والتي تعادل بحساب اليوم حوالي 42 كيلومتر. هذه المسافة إذا قطعت، إذا أريد السفر في هذه السفر يزيد على هذه المسافة أو يساوي هذه المسافة فما زاد، هذا السفر يكون موضوعا وشرطا لصلاة المسافر، لصلاة القصر. الميل قلنا الثمان فراسخ 24 ميل، الميل الشرعي مو هذا الميل اللي يستخدم في فرنسا او غيرها من البلدان الغربية يعبرون بالميل، الميل المقصود هنا شيء اخر، الميل 4000 ذراع بذراع اليد، كل ذراع طوله 24 اصبع، هذا هو المشهور بين الناس المسلمين او العرب قديما. وهذه الثمان فراسخ يعبر عنها ايضا تعبير اخر بانها مد البصر من الارض، اذا الارض منبسطة
فتمد بصرك، بصرك يمكن أن ينظر إلى مدى 8 فراسخ، يعني 42 كيلومتر، البصر القوي والأرض العدلة المنبسطة والفضاء والجو الصافي. إذا الذي ينوي أن يسافر 42 كيلومتر يستطيع أن في أثناء هذا السفر أن يصلي صلاة المسافر قصرا، أو حتى لو كان يريد أن يسافر 4 فراسخ، يعني 22 كيلومتر أو 21 كيلومتر، لكن طبعا يصل إلى النقطة الأخيرة إلى آخر نقطة إلى مسافة 21 كيلومتر ثم يرجع إلى وطنه. إذا على كل حال مجموع السفر راح يصير نفس الشيء 42 كيلومتر، 21 كيلومتر ذهابا، 21 كيلومتر إيابا، المجموع 42. أيضا المسافر يجب أن يقصر صلاته، يصلي صلاة المسافر في هذا السفر. أما لو تردد يوما كاملا في 3 فراسخ، يروح 3 فراسخ ويرجع إلى بلده، إلى مدينته أو قريته، يروح إنه 3 فراسخ ويرجع هكذا ذاهبا وجائيا يوم كامل، يمكن خلال هذا اليوم يتردد به في 3 فراسخ، يمكن يقطع هاي 3 فراسخ 3-4 مرات، يعني يقطع أكثر من 42-50 كيلومتر من نيته أنه ماذا يصبح مسافر حتى يصلي قصر، بنيته أن يتخلص مثلا من صيام شهر رمضان، هذا يتم لا يقصر. لماذا؟ لأنه يروح يسافر 3 فراسخ ويرجع 3 فراسخ، يرجع إلى وطنه براحته وجيته، ما قطع 8 فراسخ، يعني ما قطع 42 كيلومتر، أقل 6 فراسخ ويرجع إلى وطنه. من يرجع لوطنه يصير مسافر، إنه بيسافر مرة ثانية 3 فراسخ، مسافة قليلة 3 فراسخ، يرجع 5-6 فراسخ نفس الشيء، 6 فراسخ أقل من المسافة المطلوبة المشترطة وهي 8 فراسخ، ويرجع إلى وطنه ينقطع سفره، يصير مو بحكم مسافر. إذا على كل حال مهما تردد في هذه الفراسخ 3 يروح ويجي ما يصير قاطع لمسافة. نعم اللي يتردد ضمن 4 فراسخ ليش يصير مسافر، يروح 4 فراسخ يرجع 4 فراسخ إلى وطنه 8 فراسخ، في خلال هاي المسافة 8 فراسخ اللي يقطعها ذهابا وإيابا يصلي قصر ويترك الصوم، واضح؟ أما الذي يتردد في 3 فراسخ ما يبلغ المسافة، ما يحقق الشرط، يعني قد خدمتك يسافر 3 فراسخ، 3 فراسخ أقل من نصف المسافة المشترطة، يعني 3 فراسخ حوالي 15 كيلومتر 16 كيلومتر، يرجع من 3 فراسخ المجموع 35-35 كيلومتر، 35 كيلومتر ما تكفي لي إيجاب صلاة القصر، لازم يسافر أقل شيء 42 كيلومتر ولو ذهابا وإيابا ما يخالف، لكن يكون يحقق 42 كيلومتر. أما هذا يروح 15-16 كيلو يرجع 15-16 كيلو ما يحقق 35 كيلومتر في ذهابه وفي إيابه، لذلك هذا يبقى على صلاته تماما وحتى صومه لا شيء عليه. هذا مطلب. مطلب آخر، إذا كان لبلد تريد تسافر إلى طريقين، طريق قصير، طريق قصير مستقيم تطلع واضح من بلدك إلى ذلك البلد، يطلع مسافة قليلة مثلا ذهابا وإيابا، تروح لهذا البلد كل المسافة ما تصير 40 كيلومتر، تصير 35، يعني ما تقصر. بنفس الوقت إلى طريق بيفرة، طريق بعيد بيفرة بعيدة، هذا إذا تسلكه يصير ذهابا وإيابا أو فقط ذهابا يصير 42 أكثر، يعني يوجب التقصير عليك، يحقق شرط صلاة القصر. فأنت تسلك الطريق البعيد على مود تصلي قصر وعلى مود تحتسب مسافر شرعا، وصير صلاة القصر صومك أيضا يصير مواجب بحيث تفطر، فتسلك الطريق البعيد. يجوز لك تعيش الطريق القصير اللي تحافظ به على صلاة التمام وتحافظ به على الصيام، تعوف تروح إلى الطريق البعيد حتى تتخلص من الصلاة الطويلة وتصلي صلاة قصيرة وتتخلص من الصيام، يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان أنت هذا قصده من نيتك انه تروح بالطريق البعيد على مود تتخلص من الصلاة الطويلة ومن الصيام، وان كان هذا ناوي الا انه يجوز، الشارع جوز هذا المقدار. اذا هذا الشرط الاول، شرط المسافة نقرأ. شرط المسافة تبين ايش قد؟ تبين 8 فراسخ، يعني 24 ميل، يعني 42 كيلومتر، هذه المسافة اللي يقطعها فقط ذهابا، هاي مسافة قصر، يعني في اثناء هذه المسافة يصلي قصر وهو يقطع هذه المسافة يصلي قصر.
او لا المسافة كانت ذهابا وايابا تساوي 42 كيلومتر، يعني ذهابا تروح الى فد نقطة الى مدينة تبعد عن مدينتك 21 كيلومتر، مثلا واحد يذهب من الحلة الى طواريج، من الحلة الى طواريج حوالي 21 كيلومتر 22 كيلومتر، ويرجع الى الحلة، حينئذ في ذهابه قطع 21، في رجوعه ايضا قطع الى الحلة قطع 21 كيلومتر، يكون مجموع اللي قطعه 22. هذه مسافة تحقق شرط القصر، مسافة شرعية، حينئذ هذا يجب عليه انه في ذهابه وفي ايابه وفي مدة اقامته اذا كانت اقل من 10 ايام في طويرج يصلي صلاة قصر. السائل يقيم بطويرج 10 ايام، حينئذ ذيك العشر ايام يصلي قصر، لكن بالطريق روحة جاية، عفوا اذا اقام 10 ايام في طويرج يصلي تمام، لكن في الروحة والجاية يصلي قصر، لان الروحة والجاية هو يحقق المسافة الشرعية وهي 8 فراسخ. واضح ان شاء الله، هذا صار واضح. الفصل الخامس في صلاة المسافر والنظر في الشروط والقصر ولواحقه. اما الشروط فستة. الشرط الاول اعتبار المسافة، يعني اشتراط المسافة، وهي مسير يوم، مسيرة يوم، الانسان لا يسير يوم من الصبح للمغرب مع وجود اثقاله يا وشايل ماي وشايل اكل، واضح، وساعة الساعة استراح ويتغدى ويصلي بالطريق، وعلى كل حال يقطع بحسب المتوسط يقطع 42 كيلومتر بإمكانه أن يقطع 42 كيلومتر. تدري أنت جنابك الإنسان إمكانه أنه في الساعة يمشي 4 كيلوات صير، يعني بالساعة يمشي 4 كيلومترات، فحينئذ 10 ساعات مشي او 10 ساعات ونص 11 ساعة مشي ممكن ان تحقق ببساطة مسيرة 42 كيلومتر. طبعا هذا اللي رجليه متعودة على المشي، اللي هذا استوى يريد يشي يورم تورم رجليه ويوقع بالطريق، لهذا المتعود على المشي وهذا بامكانه ان يمشي بعشر ساعات ونص او 11 ساعة يمشي مسافة 42 كيلومتر، اي مجربة، وهي مسير يوم، يوم كامل يعني نهار كامل، المقصود باليوم النهار. بريدان، كل البريد هو وحدة قياس للمسارات، والبريد الواحد يساوي 4 فراسخ، بريد 8 فراسخ، 24 ميلا، الميل الشرعي مو الميل الفرنسي، والميل الشرعي كل 3 أميال شرعية تساوي فرسخ واحد. قال والميل 4000 ذراع بذراع اليد الذي طوله 24 إصبعا بالعرض، تخلي الأصابع عرض وتقيس، تعويلا على المشهور بين الناس. يعني يسأل الشيخ المصنف هاي شلون عرفت أنه الميل يساوي 4000 ذراع والذراع يساوي 24 أصبع؟ يقول هذا تعويلا على المشهور بين الناس. خب هاي مو مسألة شرعية، تحديد الميل هذا أمر معروف بين الناس والشرع مشى على هذا الأمر. قال أو مد البصر من الأرض، جنابك إلى نظرك قوي، الجو أيضا صافي، الأرض منبسطة، تستطيع أن تنظر إلى مسافة 42 كيلومتر. ولو كانت المسافة 4 فراسخ من الحلة إلى الهندية لطويريج، وأراد العودة ليومه، وأراد أن يرجع في نفس اليوم، واضح ما يقيم 10 أيام في تلك النقطة في الهندية، فقد كمل مسير يوم، حينئذ راح 4 فراسخ، الراجع 4 فراسخ، هاي مسير يوم كم؟ يعني 8 فراسخ، يعني 42 كيلومتر. ووجب التقصير في ذهابه وفي إيابه، وهاي الساعة ساعتين اللي يقضيها في تلك النقطة في الهندية افترضنا أو طواريج، هذه الفترة كلها يصلي بها قصر. هذا مطلب انتهى. مطلب آخر، ولو تردد يوما في 3 فراسخ، 3 فراسخ يوم كامل يروح ويرجع، طبعا يقدر يروح في يوم واحد يتردد بها 3 مرات مو أكثر، الوقت ما يكفي، يروح 3 فراسخ يرجع الى بلده 3 فراسخ، النوب يروح 3 فراسخ بعد ما يقدر يرجع، لازم يبت هناك. لكن على كل حال ما حقق المسافة، ليش؟ لان راح 3 فراسخ، يعني 3 فراسخ ايش قد؟ قلنا ل 3 فراسخ حوالي 15-16 كيلو، 17 كيلو بالحد اعلى، رجع هم 17 كيلو 3 فراسخ الى بلده،
ما حقق مسافة شرعية 35-36 كيلو، ما حقق 42 كيلو. النوبس من اجى البلد صار مو مسافر، لازم يمشي 40 كيلو متر اخرى يلا يصير مسافر. هو راح يروح ثلاث فراسخ مرة اخرى ويخلص عليه النهار، ثلاث فراسخ 17 كيلو، ابتداء سفر جديد من وطنة حرق. واضح سفر جديد بعد ذاك السفر ما يحتسب، ذاك الاول راح مرة ثلاث فراسخ ورجع على بلد ثلاث فراسخ، ذاك من حسبه يا هذا السفر، لان ذاك سفر خاص خلاص انتهى برجوعه الى وطنه، رجع لقريته بعد ما يسمى مسافر. هذا سفر جديد ثلاث فراسخ خلاص النهار ما مشى 17 كيلو، هذا ما مشى مسافة شرعية. قال ذاهبا وجائيا وعائدا، يروح يرجع انه بيرجع، يروح ويرجع انه يروح مرة اخرى الى تلك النقطة ثلاث اربع مرات، على كل حال ما يحقق كسافة. قال لم يجوز القصر وان كان ذلك من نيته، وان كان هو ناوي القصر يريد يقدر يريد يخلص من الصيام، هو ناوي صلاة المسافر، لكن ما تفيد النية وحدها كون يحقق المسافة. المطلب الاخير ولو كان لبلد طريقان والابعد منهما مسافة، طريقين الابعد منهما مسافة شرعية 42 كيلومتر، فسلك الابعد، هو عمدة يروح يسلك الابعد حتى يتخلص من الصيام، مثلا قصر يصلي قصر ما به شيء، وان كان مين الى الرخصة، وان كان سبب ذهابه بالطريق الابعد هو انه يميل هذا المكلف الى الرخصة. شنو الرخصة؟ الرخصة بالافطار والرخصة بصلاة القصر حتى ما يصلي صلاة طويلة، يخلص من الصيام ويخلص من الصلاة الطويلة. هو كان ميال لهذا الامر، لذلك سلك الطريق الطويل. يخالف على كل حال ما يخالف، هذا يجوز. الشرط الثاني قصد المسافة، قطع المسافة نفس المسافة قطعها شرط. ثانيا ان يقصدها للمسافة، يعني تقطع احيانا 42 كيلومتر، بل احيانا تقطع 50 كيلومتر، بس انت ما قاصد تقطع 50 كيلومتر، ما قاصد. حينئذ وان كان قطعت 50 كيلومتر ما تصير قصر ولا تفطر، تبقى صايم وتصلي تمام. ليش؟ لانك ما قاصد تقطع 50 كيلومتر، عبالك راح تقطع 10 كيلوات. مثلا انسان يكون ورا دابة شاردة عنده، او عبد شارد، او غريم شارد، غريم يعني واحد يطلبه فلوس وشارد من نيره، هو بنا يمسكه ورا 10 كيلومترات، ركب سيارته ركض وراه، وصلت 10 كيلومترات قالوا له طلع، راح 105 كيلوات، وصل في مكان سأل عنه قال طلع لقدام، وهكذا الى ان مشى وراه 50 كيلومتر. هذه المسافة كلها هو يصلي تمام ويصوم اذا كان في شهر رمضان. ليش؟ لان ما اقصد السفر، هو السفر صار تلقائي جزء جزء، سافر 10 كيلومترات انه 5 بعدها 4 بعدها 3، ما كان قاصد لي مسافة شرعية يعني 42 كيلومتر، وانما صار هذا بشكل عفوي وبشكل طبيعي ما كان مقصود. واضح؟ اذا قصد المسافة مهم، من الاول يقصد ان يقطع 42 كيلومتر او اكثر، او يقطع 21 ذهابا و 21 ايابا، كل من الاول يقصد هكذا يقدر في طريقه يقصر. اما من الاول ما قاصد انه يسافر 40-50 كيلومتر، لكن تلقائيا صارت اجبارا صارت، هذا لا يقصر، ما يدري راح يسافر. الشرط أن قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة، قصد يسافر 10 كيلو ثم تجدد له رأي فقصد أخرى، ثم تجدد إلى رأي أنه يسافر 10 كيلوات أخرى فقصد أخرى، قصد إلى 10 كيلوات أخرى، إلى أن قصد إلى 50 كيلو، لكن ما قصدها من الأول، كل مرة كل مرحلة يقصد 10 كيلوات 15 كيلو، إلى أن بلغت المسافة الشرعية 42 كيلومتر. قال لم يقصر، ما قصر، ولو زاد المجموع على مسافة التقصير، حتى لو كان مجموع يا مجموع سفرة مجموع الكيلوات اللي يقطعها زادت على المسافة، زادت 42 كيلومتر اللي هي مسافة مشترطة في التقصير، لكن هو ما قاصدها من الأول، قاصد ما دون المسافة، بالأثناء قصد أن يسافر مسافة أخرى، بعدين قصد أن يسافر مسافة أخرى، المجموع صار 40 أو 50 كيلومتر، هو ما قاصد من الأول. قال فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر. اما اذا النوب يريد يرجع الى بلده قطع 50 كيلومتر، يبحث وراء الضالة، يبحث وراء الغريم، او يبحث وراء العبد الهارب، واضح، او يبحث وراء البضاعات في السوق في الاسواق، واضح، هذا النوب يريد يرجع الى بلده، خوب يدري الان البلد مالته يبعد 50 كيلومتر، يدري انه هو قاصد لان يسافر 50 كيلو يعني اكثر من 42 كيلو، الان صار قاصد، واضح، مثل بالضبط انسان يريد يروح الى الكفل من الحلة الى الكفل،
أو من النجف إلى الكوفة، من النجف الكوفة 10 كيلوات، وصل الكوفة يدور على دواء مثلا، هذا وصل للكوفة يقصر ما يقصر، قال لهم أكو دواء؟ قال لا أكو دواء بخان النص. راح الخان النص ما لقى دواء، قصر لا هو مسافر من الكوفة الخان النص مسافة قليلة، وصل الخان النص سألهم عنده قال له في الأكو دواء، راح إلى بلدة الكفل ما لقى دواء، قال له بالحلة أكو دواء، راح للحلة لقى دواء فرضا. هنا أنا قطع مسافة أكثر من 60 كيلومتر، يعني أكثر من المسافة الشرعية، لكن في كلها يقصر لأن مكان قاصد يسافر للحلة، مكان قاصد مسافة 42 كيلومتر. لكن الآن يريد يرجع إلى النجف، يريد يرجع إلى النجف، يدري أنه المسافة بين الحلة والنجف حوالي 60 كيلومتر، يعني أكثر من المسافة الشرعية، يجب عليه أن يقصر بطلولة. نعم يجب عليه أن يقصر. الآن يدري من راح للحلة ما كان يدري أنه راح توصل به المسافات إلى الحلة، الآن يدري حينئذ بالرجعة يصلي قصر. قال فإن عاد يرجع للنجف وقد كملت المسافة، طبيعي المسافة الشرعية تكمل ويزود، فما زاد كملت المسافة أو أكثر من المسافة زاد قصر، اعتياد يصلي قصر. وكذا لو طلب دابة شذت له هربت، أو غريما مديون، أو آبقا عبد آبق هارب، نفس الشيء ما يقصر لأن ما يدري وين راح يوصل، ما قاصد مسافة، لكن بالرجعة يقصر. ولو خرج ينتظر رفعة، خرج الى مسافة خارج بلده مقار ينتظر رفقة يسافر معهم، يقول بلكي تجون مسافرين من القرى الاخرى من المدن الاخرى والتقوا ياهم نسافر سوا، قال انت تيسروا سافر معهم تيادي، اجوا الرفقة يسافرهم. فان كان على حد مسافة، اذا يمت وين راح ينتظرهم؟ ينتظر الرفقة على مسافة، على حد المسافة، على حد المسافة الشرعية، يعني طلع خارج بلده 42 كيلومتر ينتظر الرفقة، هنا يقصر لو ما يقصر اعتيادي يقصر. وإن كان متوقف هناك على رأس 42 كيلومتر متوقف، لكن على كل حال قطعها 42 كيلومتر فيجب عليه أن يقصر. لكن إذا كان طالع مسافة 15 كيلومتر ينتظر الرفقة، خارج بلده 15 كيلومتر ينتظر مجيء قافلة، هنا ما يقصر يبقى يصلي تمام. قال فإن كان، قال ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسر سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، يعني طالع 21 كيلومتر، تدري أنت 21 كيلومتر روحة، 21 كيلومتر إلى يرجع البلدة رجعة يصير مسافة، فهذا على حد مسافة، يعني على حد المسافة الشرعية المشروطة، هذا يقصر. قال قصر في سفره وفي موضع توقفه، حتى في موضع توقفه ينتظر به الرفقة أيضا يقصر. وإن كان دونها، إذا كان خرج خارج بلده 10 كيلوات 15 كيلو ينتظر الرفقة، أتم يصلي صلاة تمام حتى تيسر له الرفقة ويسافر. إلى أن تتيسر إلى الرفقة ويشرعون بسفر سفر جديد مع الرفقة، حين اعتياده وراح يسافر مسافات طويلة، فمن الآن يبدأ يقصر. قال أتم حتى تيسر له رفقة ويسافر، فإذا تيسر له الرفقة وسافروا معا حينئذ ما يتم، وإن ماذا يفعل؟ يقصر، حينئذ يبدأ عليه صلاة القصر. أما الشرط الثالث ففي قواطع السفر، القاطع الأول الذي يقطع السفر هو الإقامة في أثناء الطريق 10 أيام، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.